حديث أبي موسى المقروء بالأمس في هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب ابن القيم مفتاح دار السعادة، في باب فضل العلم الوجه الثاني والأربعون ما في الصحيحين، وذكر الحديث: شبه العلم والهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة، من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، فإنها بالعلم والمطر. وشبه القلوب بالأراضي التي يقع عليها المطر، لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته. ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه، فهؤلاء من بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ، فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط، فإنه بمنزلة إنبات الكلاء والعشب بالماء، هذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية. القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه، ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه، فهو بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه، ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله، أعظم تفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين، ويفهم منه الآخر مئة أو مئتين. وبعض الأحاديث قالوا ذكروا فيه ألف فائدة وفائدة، يعني ألف فائدة وزيادة فائدة واحدة. الحافظ قال: ما استطاع تخرج منه مئة فائدة، حافظ بن حجر، ويحفظه ويراعي حروفه. هذا يدل على تفاوت الناس علما وفهما وعقلا وغير ذلك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله قسم بين الناس أخلاقهم كما قسم أرزاقهم، وهكذا. الآن أحدنا قد يتكلم على هذا الحديث خمس دقائق، ابن القيم يتكلم عليه نص ساعة، تقرأ نص ساعة وما قد اكتمل كلامه فيه وفي غيره، هذا من فضل الله عليه. ومع ذلك نحمد الله أن جعلنا الله عز وجل عالة على هؤلاء العلماء، نعمة أننا ما زلنا أننا في خير، ما زلنا نستفيد منهم. قال: فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به، هذا يشرب منه وهذا يسقي وهذا يزرع، هؤلاء القسمان هم السعداء. والأولون أرفع درجة وأعلى أجرا، ذلك فضل يأتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. القسم الثاني الذين لا نصيب لهم منه لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية، بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء. والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم، كل بحسب ما قبله ووصل إليه، فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها ويعلم معانيه وأحكامها علومها علومه. القسم الثاني لا علم ولا تعليم فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا ولم يقبلوه، لا علم ولا تعليم ولا فهم، كالذين لا يرفع رأسا به، وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار. فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد. وفيه دلالة على أن حاجة العباد للعلم كحاجتهم للمطر بل أعظم، وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. وقال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، العلم يحتاج إليه بعدد أنفاسه. وقد قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. شبه سبحانه العلم الذي أنزله على رسوله بالماء الذي أنزله من السماء لما يحصل لكل واحد منهما من الحياة ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم، ثم شبه القلوب بالأودية. فقلب كبير يسع علما كثيرا، كواد عظيم يسع ماء كثيرا، وقلب صغير يسع علما قليلا كواد صغير. يعني الناس على هذا الحال، قلب كبير يتسع علم كثير، وقلب صغير يتسع علم قليل. وقلب صغير يسع علما قليلا كواد صغير، إنما يسع ماء قليلا. فقال: فسالت أودية بقدرها، هذا بحسبها، احتمل السيل زبد الرابية. هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم حين تخالط القلوب بشاشته، فإنه يستخرج منه زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب، كما يستخرج السيل من الوادي زبدا يعلو فوق الماء. وأخبر سبحانه أنه ربما يطفو ويعلو على الماء لا يستقر في عرض الوادي، كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلب وطفت فلا تستقر فيه، بل تجفى وترمى فتستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس من الهدى ودين الحق، كما يستقر في الوادي الماء الصافي ويذهب الزبد جفاء، أي هكذا وهكذا. وما يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون. ثم ضرب سبحانه لذلك مثلا آخر: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعني أن مما يوقد عليه بنو آدم من الذهب والفضة والنحاس والحديد يخرج منه خبثه، وهو الزبد الذي تلقيه النار وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخالطتها، يعني يبقى الحديد صافي وذاك الخبث يكون جفاء يذهب الإقمامة، فإنه يقذف ويلقى به ويستقر الجوهر الخالص وحده. وضرب سبحانه مثلا بالماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة، ومثلا بالماء لما فيه من الإضاءة والإشراق والإحراق. فآيات القرآن تحيي القلوب كما تحيي الأرض بالماء، وتحرق خبثها وشبهاتها وسخائمها كما تحرق النار ما يلقى فيها، وتميز جيدها من زبدها كما تميز النار الخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحو منه. فهذا بعض ما في هذا المثل العظيم من العبر والعلم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بعضهم كان يبكي إذا ما فهم المثل، يبكي يقول: لست من العالمين. قل الله: ما يعقلها إلا العالمون. في حديث بريرة قال النووي: قد صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثر فيهما من استنباط الفوائد منها، فذكر أشياء. قلت ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة، ووقفت على كلام ابن جرير في كتابه تهذيب الآثار، ولخصت منه ما تيسر بعون الله تعالى. وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى 400، أكثرها مستبعد متكلف، كما وقع نظير ذلك الذي صنف في الكلام على حديث المجامع في رمضان في نهار رمضان، فبلغ به 1000 فائدة وفائدة. الذي أتى امرأته في نهار رمضان قال: هلكت احترقت، بلغ به 1000 فائدة وفائدة. والله لو يسجنونك عليه سنة استنبط منهما ما وصلت إلى هذا القدر. حاولت بقدر مستطاعي أن أستخرج منه شيئا ما وصلت مياه، مع أني أبحث في كتب الفقه وكتب العلم لأجد عن العلماء. وقال أيضا: أتجد رقبة حديث المجامع 1937، أتجد ما تحرق باب إلى آخر الحديث. قال في أثنائه: وقد تقدم باقي الكلام عليه مستوفى في الذي قبله، وقد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما 1000 فائدة وفائدة، 1000 فائدة وزيادة واحدة. ومحصله إن شاء الله تعالى فيما لخصته مع زيادات كثيرة عليه، فلله الحمد على ما أنعم ولم يصل إلى هذا القدر الحاضر. وهو كما قال الحافظ: أن بعضها ربما تكون استنبطوا بعضها فيها شيء من التكلف، لكن الحاصل أن أن الناس يتفاوتون في الفهم، أن الناس يتفاوتون. ما أجمل شرح ابن القيم لهذا الحديث الذي قرأناه بالأمس، وأما حديث الليلة الذي قرأه الشيخ رجب بعده إن شاء الله يأتي إلى حينه من كلام القرطبي وكلام غيره. إنما كلمة أن النذير العريان، يعني أصل هذا الكلمة أن العرب إذا دهم العدو وقرب ولم يتمكن من إنذار قومه يخلع إزاره ويلوي به، فعرفوا أنه مع الصوت مع لي إذا لوى بإزاره ويصير عريانا لشدة النذارة. فهذا يدل عندهم على أن العدو قد دنا ويأخذون ما استطاعوا من أهبتهم. قال العلماء أصله من أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم، ثم إذا كان بعيدا منهم ليخبرهم بما داهمهم، يعني ربما يرون يسمعون الصوت أو لا يسمعون ويرون لوي الإزار، هذا عندهم نذير خطر. وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم وهو طليعتهم ورقيبهم، يطلع وينظر فإذا رأى العدو قرب أنذرهم بذلك. قالوا وإنما يفعل ذلك لأنه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظرا، فهو أبلغ من استحثاثهم في التأهب للعدو. وقيل معناها أن النذير الذي أدركني جيش العدو فأخذ ثيابي فأنا أنذركم عريانا، لو معنى الأول هو الأصح عند العرب نذير العريان، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم أي يعني النذير الذي ينذر بشدة وتخوف، فنظارة النبي صلى الله عليه وسلم ينذر بقوة وبتخوف على الأمة. أما إذا أخذ ثيابه من أين له نذارات؟ إذا دهمه العدو أخذ ثيابه هذا مسلوب، لكن الأول نذير باطل، المعنى الثاني ما صحيح. ما بقي إلى حينه إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.